الله تعالى: وليس لأحد أن يقيم غيره ويجلس مكانه، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل من مقعده ويجلس فيه. متفق عليه. وإن قام له رجل من مكانه وأجلسه فيه جاز، لأن الحق له، لكن إن كان المنتقل ينتقل إلى موضع أبعد من موضعه كره لما فيه من الإيثار بالقربة. ولو قدم رجل غلامه فجلس في موضعه، فإذا جاء قام الغلام وجلس مكانه فلا بأس به، كان ابن سيرين يفعله. وإن فرش له مصلى لم يكن لغيره الجلوس عليه، وهل لغيره رفعه والجلوس في موضعه؟ فيه وجهان. وإن قام الجالس من موضعه لحاجة ثم عاد إليه فهو أحق به، لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. رواه مسلم. وإن نعس فأمكنه التحول إلى مكان لا يتخطاه فيه أحد استحب له ذلك، لما روى ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نعس أحدكم يوما فأمكنه التحول إلى مكان لا يتخطاه فيه أحد
لا يتخطى
مكان لا يتخطى فيه أحد
فأمكنه التحول إلى مكان لا يتخطى فيه أحد استحب له ذلك، لما روى ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة في مجلسه فليتحول إلى غيره. من المسند، وهو حديث صحيح.
بسم الله الرحمن. هذه مسائل في هذه القطعة. المسألة الأولى أنه لا يجوز أن يقيم غيره ويجلس مكانه، واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقيم الرجل رجلا من مقعده ويجلس فيه. متفق عليه. والنفي هنا بمعنى النهي، وإذا جاء النفي بمعنى النهي فهو أبلغ في الزجر عنه، لأن التقدير أن هذا أمر معلوم بحيث صار سجية وطبيعة، لأن الإنسان لا يقيم غيره. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يقيم أخاه الصغير ولا ابنه ولا الصبي الصغير، لعموم قوله لا يقيم، نعم، وليس لأحد أن يقيم غيره ويجلس مكانه. وهذا حق، أنه لا يجوز أن يقيم الإنسان غيره ويجلس مكانه مهما كان هذا الغير. وإن قام، المسألة الثانية، إذا قام له الرجل من مكانه وأجلسه فيه فهل له أن يقبل؟ الجواب: نعم، له أن يقبل، لأن الحق للجالس الأول، فإذا أسقطه فلا بأس. طيب، إذا المسألة الثالثة: هل للإنسان أن يقدم غيره في المكان الفاضل ويتأخر إلى المكان المفضول؟ يقول المؤلف إن هذا مكروه لما فيه من الإيثار بالقرب، وهذا صحيح، يعني لا ينبغي للإنسان أن يوثر غيره بالقربة لأنه سيحتاج إليها، إلا إذا ترتب على ذلك مصلحة أكبر، مثل أن يوثر أباه أو أحدا له فضل على الناس بمال أو علم أو ما أشبه هذا، ويريد أن يوثره تشجيعا له ولغيره، فهذا يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. المسألة الرابعة، إذا قدم أحدا يجلس في مكان فاضل حتى يحضر، سواء كان غلامه أو ابنه الصغير أو غيرهما، فهل له ذلك؟ يقول المؤلف إنه لا بأس، واستدل بفعل ابن سيرين، وابن سيرين من التابعين، وفعله ليس بحجة، وقوله ليس بحجة، لأن العلماء اختلفوا في قول الصحابي هل يكون حجة أم لا، فضلا عن قول التابع. ولهذا نرى أن في النفس شيئا، وذلك أن هذا الذي قدم فجلس لم يتقدم لنيل الفضل له، وإنما تقدم لنيل الفضل لغيره، وغيره ليس له حق أن يتقدم في المكان الفاضل ويتأخر من سبقه في المجيء، فهو يشبه التحجر بقطعة المنديل أو السجادة أو ما أشبه ذلك. المسألة الخامسة أو السادسة، هل له أن يفرش مكانا ليأتي فيصلي فيه؟ يعني هل له أن يفرش شيئا في مكان ليصلي فيه إذا حضر؟ المذهب أن ذلك جائز، وليس لغيره أن يجلس فيه، لأن هذا المصلى لمن؟ للذي فرش، ولا يجوز أن يصلي عليه فيتصرف مال غيره. لكن هل للغير أن يرفعه؟ يقول مالك إن فيه وجهين: الوجه الأول أن له أن يرفعه لأن هذا وضعه بغير حق، والوجه الثاني ليس له أن يرفعه، والمذهب أنه ليس له أن يرفعه إلا إذا أقيمت الصلاة. ولا شك أنه لو رفعه سوف يكون بينه وبين صاحبه خصومة وشجار وعداوة، وينظر كل واحد منهما إلى الآخر نظرة غضب ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح. لكن ينصح هذا الرجل الذي يضع مصلى أو غيره يعتزه عن الناس الذين هم أحق به منه، ينصح ويقال: يا أخي لا تفعل هذا، لأنك إذا فعلت حرمت غيرك المكان الفاضل، وإذا فعلت فإنك تعتمد على أنك قد وضعت مكانا لك في مقدم المسجد، فتتهاون في الحضور والتقدم، كما هو الشأن الآن لما يشاهد الناس أن الذين يعتزون في الأماكن المتقدمة تجدهم لا يأتون إلا في آخر الناس، لأنه يرى أنه قد ضمن لنفسه أن يكون في الصف الأول فيتأخر. أما إذا قام من مجلسه لعذر ثم رجع فإنه أحق بمكانه، وله أن يقيم من جلس فيه، لكن ينبغي له إذا خرج لعذر أن يضع في مكانه شيئا يدل على أنه سيرجع، لئلا يجلس فيه أحد فيحصل النزاع إذا رجع وقال قم عن مكاني، وكل ما حصل به درء المشاجرة بين المسلمين فهو خير. المسألة الأخيرة، إذا نعس فالأفضل أن يتحول إلى مكان آخر، واستدل له المؤلف بحديث في المسند وقال إنه حديث صحيح، وربما يشهد له أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نام في السفر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس أمرهم أن يتحولوا إلى مكان آخر، فارتحلوا إلى مكان آخر. ولكن إذا لازم من هذا أن يتخطى رقاب الناس فنقول له لا تتخطى، تبقى في مكانك وتحاول طرد النعاس بماذا؟ بالتسوق أو تغيير الجلوس مثلا، أو إذا كان لا يؤثر على من إلى جانبه بالتحدث إليه قليلا قبل مجيء الإمام. المهم نحاول أن يطرد النعاس. شراف لكن في المسجد، ما دام في المسجد فلا بأس.
انتهى الوقت يا
شيخ.
قام له رجل يا شيخ.
ايش؟
قام له رجل من المكان. هل الافضل ان يسجد بدون ان يامر بالمعروف ان هذا قربه لانه لم يمنع فيه، او يامره بالمعروف ان
هذا قربه؟ هم منكر. يعني يقول إذا آثر غيره، فهل الأفضل للمؤثر أن يقول يا فلان لا تؤثر أحدا في مكانك الفاضل، أو أن يقبل تحوله عنه وإثاره؟ هذه ينظر للمصلحة، لأنك لو قلت له إنه لا ينبغي أن تفعل هذا وردت إثاره إياك صار في نفسه شيء، لأنه ما قام إلا ليكرمك، وأنت إذا رددت أهنته. فالذي أرى أنك تقبل هذا الإثار ثم بعد ذلك تنصح.
حديث
من
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلح يا موسى صوت.
قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في باب صلاة الجمعة من كتاب الكافي.
ما زال
أصلاً.
قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى: ويستحب الدنو من الإمام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. رواه ابن ماجه والنسائي. وإن حضر قبل الخطبة اشتغل بالتنفل أو ذكر الله، اشتغل بالتنفل أو ذكر الله وقراءة القرآن، ويكثر من الدعاء لعله يوافق ساعة الإجابة، ويكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقرأ سورة الكهف، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي الفتنة. فإذا جلس الإمام على المنبر انقطع التنفل، فإذا أخذ في الخطبة حرم الكلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. متفق عليه، لما روى ثعلبة بن مالك.
وروى
وروى ثعلبة بن مالك أنهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر، فإذا سكت المؤذن قام عمر ولم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين، فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا. وعنه لا يحرم الكلام، لما روى أنس قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال: يا رسول الله،
هلك الخراع هلك الشاء فادعوا الله أن يسقينا، وذكر الحديث متفق عليه والأول أولى. وهذا يحتمل أنه في تكليم الخطيب دون غيره، لأنه يشتغل بتكليمه عن سماع خطبته، لأنه يشتغل بتكليمه عن سماع خطبته.
نعم، أنا عندي ساقط لأنه كله مين موجود. دون غيره لا يشتغل بتكليمه، لكن على كل حال الصواب لأنه لا يشتغل.
لأنه لا يشتغل بتكليمه عن سماع خطبته، والبعيد والقريب سواء
في ذلك. الصواب المتعين في هذا أن الكلام على خطبة الجمعة محرم ولا إشكال فيها. وأستغرب أن يكون على الإمام أحمد رحمه الله رواية في عدم التحريم، لأنه رضي الله عنه ورحمه من المتمسكين بالسنة، والسنة في هذا واضح. وما أوردوه استدلالا فإنه لا دليل له، لا دليل فيه، لأن هذا الرجل يكلم الخطيب فلا يشتغل بتكليمه على سماع الخطبة، إذ أن الخطيب سوف يكلمه ولا يخطب على تكليمه. ويستثنى من ذلك ما إذا دعت الضرورة إلى الكلام، كما لو تكلم لإنقاذ معصوم من هلكة فإن ذلك جائز، مثل أن يرى شخصا يخشى أن يسقط في بئر أو نحوه فيتكلم، فهنا الكلام جائز بل هو واجب لأنه لإنقاذ معصوم. وهل يتكلم جوابا لسؤال أو ردا للسلام؟ الجواب لا، لا يرد السلام، ولكن إذا انتهت الخطبة يقول للمسلم إنه لا يحل لك أن تسلم ولا يحل لغيرك أن يجيبك على سلام، لئلا يتهمه بالكبرياء وليفهم الحكم. فهو إذا أخبره بهذا استفاد فائدتين: الفائدة الأولى له، والفائدة الثانية لمن لم يجبه. الفائدة لمن لم يجبه أنه يدفع عن نفسه إيش؟ تهمة الكبر. والفائدة لمن المسلم أنه يعرف الحكم حتى لا يعود مرة ثانية ويسلم. طيب، وهل يسكت المتكلم؟ نقول: أما بالإشارة فنعم، وأما بالعبارة فلا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أو الإمام يخطب أنصت فقد لغوت. واللغو أن لا يدرك أجر الجمعة، وعلى هذا فيكون معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن لغى فلا جمعة له، يعني أنه لا يدرك فضلها. وليس المعنى أن صلاته تبطل، بل صلاته صحيحة مجزئة، ولا أظن في ذلك خلافا، لكن أجر الجمعة خاص لا يناله لأنه لغى. وفي مسند الإمام أحمد أن الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول أنصت لا جمعة له. نعم، من قال انه من المعلوم؟ اي حديث؟
حديث قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاه واحده صلى الله عليه وسلم، وقال معه قاضي عنده قال: صلي عليه.
نعم.
وهذا يعني اذا سمعنا القارئ اذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم هل نقول له امنه؟
نعم.
صلى عليه كما يسلم عليه.
لو صليت عليه هل هذا كلام أو دعاء؟ دعاء. دعاء ثبت لوجود سبب، فأنت تقول اللهم صل وسلم عليه بحيث لا تشوش على من حولك، أو تقول آمين لأن تأمينك على صلاة الخطيب بمنزلة دعائك أنت، إذ أن المؤمن على دعاء يستمع إليه داعي. ودليل هذا قوله سبحانه وتعالى في قصة موسى وهارون، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكم. والداعي موسى، لكن قالوا إن هارون كان يؤمن، فقال الله قد أجيبت دعوتكم. فأنت إذا سمعت أحد يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنت تسمع إليه وقلت آمين كفى. نعم. يقولون ما ثبت بطريق العموم ولم ينقل فعدم النقل ليس نقل العدم. ومن المعلوم أن هذه الساعة ساعة إجابة، وأن من آداب الدعاء رفع اليدين، فإذا رفع أحد يديه فإننا لا ننكر عليه، لأن هذا الوقت وقت إجابة. نعم. وهذا هو الوقت اللي يتبين به إطلاق نقل، أن عدم النقل ليس نقلا للعدم، يعني معناه ما ثبت بعموم أو نحوه فلا يحتاج إلى أن ينقل العمل به، لأن الأصل أنهم يعملون به. ويقال عدم النقل ليس نقلا للعدم. نعم، لو نقل أنهم لا يفعلون حين نقول لا تفعل، ادعو الله بدون رفع يديك كما تقول رب اغفر لي في الصلاة وأنت لا ترفع يديك. نعم، في الخطبة يعني. لا، رفع اليدين في الخطبة أنكره الصحابة على بشر بن مروان، لكن قد ثبت رفع اليدين في الخطبة في حال الاستسقاء وفي حال الاستصحاء، في غير ذلك لا ترفع اليه لا الخطيب ولا المستمع. نعم. ثلاثة.
حكم بعض العلماء أنه إذا ورد النص العام فإنه لا يستدل بجزء، لا يعمل بجزء منه إلا إذا ثبت عن السلف العمل به.
نعم، هذه قاعدة مهدومة. مهدومة، لأن الأصل هو الأصل العمل، والأصل أن العام شامل لجميع أفراده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر التشهد وعلى عباد الله الصالحين، قال إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. نعم.
والبعيد والقريب سواء في ذلك. وقد روي عن عثمان أنه قال إن للمنصت الذي لا يسمع من الخطبة مثل ما للسامع، إلا أن للبعيد أن يذكر الله ويقرأ القرآن سرا، وليس له الجهر ولا المذاكرة في الفقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق يوم الجمعة والإمام يخطب. وروى أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، ومن يسمع متكلما لم ينهه بال.
يقول رحمه الله القريب والبعيد في هذا سواء، يعني كل من في المسجد لا يجوز لهم الكلام، لكن من لم يسمع فله أن يذكر الله عز وجل أو يسبح أو يقرأ القرآن أو يطالع في الفقه، بشرط أن لا يشوش على غيره، فإن شوش على غيره فإنه يمنع. ربما يكون مثلا إنسان يقلب الكتاب يسمع له صوت ويشوش على الناس، فهذا ينهى ولو كان بعيدا. ثم إن المؤلف رحمه الله استدل بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة. في اللفظ الأول التحلق والإمام يخطب، وفي الثاني التحلق قبل الصلاة، فيحتمل أنه أراد بما قبل الصلاة وقت الخطبة، ويحتمل أنه أراد ما هو أوسع من حتى ما قبل ذلك. فإن كان الأول فالنهي ظاهر، لأن الناس إذا تحلقوا والإمام يخطب غفلوا عما يقول الخطيب. وإن كان الثاني فإنه يحمل على ما إذا كان التحلق يضيق على من سبق إلى المسجد، لأن يوم الجمعة يتقدم الناس، فإذا كان هناك تحلق فإنه يضيق على المصلين الذين قدموا للجمعة من وجه، وربما يشوش عليهم بالأصوات من وجه آخر، فلهذا نهي عن التحلق. أما لو كان هناك حلقة بعد صلاة الفجر يوم الجمعة وتنتهي قبل أن يبدأ حضور الناس فهذه لا نهي فيها. نعم.
ومن يسمع متكلما لم ينهه بالقول للخبر ولكن يشير إليه ويضع إصبعه على فيه،
عندي يده نسخة، لأن من الناس من يضع يده ومن الناس من يضع إصبعه.
وإن وجب الكلام مثل تحذير ضرير شيئا مخوفا فعليه الكلام، لأنه لحق لأنه لحق آدمي، فكان مقدما على غيره. ومن سأله الإمام عن شيء فعليه إجابته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الداخل أصليه فأجابه، وسأل عمر عثمان فأجابه. وفي رد السلام وتشميت العاطس روايتان.
سأله الإمام يقول فعليه الإجابة وجوبا أو استحبابا أو ماذا. إن كان الإمام ممن يصر على ما يتكلم به فإجابته واجبة، لأنه لو لم يجبه لأعاد عليه الطلب مرة ثانية وربما زجره. وإن كان الإمام من أهل اليسر والتسهيل فإن الإجابة لا تجب، إلا إذا ترتب على ذلك مصلحة عامة، كما لو انقطع تيار الكهرباء مثلا أو مكبر الصوت وقال يا فلان أصلح هذا، فهنا يجب أن يجيبه لئلا تتعطل المصلحة. قصة عمر مع عثمان ناهي. نعم.
تأخر
وقال أيضا لم أزد على أن توضأت، فقال له عمر والوضوء أيضا، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. نعم.
وفي رد السلام وتشميت العاطس روايتان، إحداهما يفعل لأنه لحق
يفعله. إذا شئتم تحطون نسخة ما فينا.
إحداهما يفعله لأنه لحق آدمي فأشبه تحذير الضرير، والأخرى لا يفعله لأن المسلم سلم في غير موضعه، والتشميت سنة لا يترك لها الإنصات الواجب، ولا يتصدق على سائل.
الصحيح أنه لا يجوز، لا رد السلام ولا تشميت العاطس ولو حمل، وذلك لأن الاستماع للخطبة أهم، وإذا كان من نهى عن منكر يلغو فهذا مثل، وكما قال المؤلف المسلم سلم في غير وقت التسليم، لأن هذا وقت لا يسلم فيه على أحد. نعم.
ولا
ولا
يتصدق على سائل والإمام يخطب، وإذا لم يسمع الخطبة فلا بأس أن يشرب الماء.
وإن كان أسمع
لا يشرب،
ظاهر كلام المؤلف أنه لا يشرب، لكن يقال إن احتاج وعطش عطشا يشغله عن استماع الخطبة فلا بأس أن يقوم ويشرب.
الوقت انتهى.
نعم إن شاء الله. نعم. إيه بس ما في شيء، هذا مصري هذا لا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من كتاب الكافي: فصل في كلام الخطيب. ولا يحرم الكلام على الخاطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم، وعمر سأل عثمان أية ساعة هذه، فإذا وصل الخطيب إلى الدعاء ففيه وجهان: أحدهما يباح الكلام لأنه فرغ من الخطبة، والثاني لا يباح لأنه قاطع للخطبة. والثاني لا يباح لأنه تابع للخطبة أشبه التطويل في الموعظة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني هو الصحيح، أنه ما دام الخطيب لم يسكت فإن الواجب الإنصات. وظاهر كلام المؤلف لا يحرم الكلام على الخاطب أن للخاطب أن يتكلم بما شاء متى شاء، وليس كذلك، بل لا يتكلم إلا لمصلحة أو حاجة، حتى الخطيب لا يتكلم إلا لمصلحة أو حاجة، فأما لدون مصلحة أو حاجة فلا يجوز. فلو دخل أحد قد أوصاه الخطيب بشيء، فلما دخل قال له: أشتريت الذي وصيتك عليه؟ وهو يخطب، هذا لا أصل، لكن لحاجة أو مصلحة لا بأس. نعم.
فصل في ركعتي تحية المسجد، ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى
ركعتي تحية المسجد. من عندي عندكم؟
نعم علقت.
من عندي؟ تعلقون ايش؟
فصل في
ركعتي المسجد. لا من عندي؟
لا هذه من المحقق وهو الذي وضعها.
انا عندي فصل ومن دخل. نعم.
ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما لما روى جابر قال: دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين. متفق عليه. زاد مسلم: ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما.
هذا الحديث استدل به بعض العلماء على وجوب تحية المسجد، وعلل ذلك بأن الانشغال في التحية يستلزم الانشغال عن سماع الخطبة، وسماع الخطبة واجب، ولا ينشغل عن واجب إلا بواجب. وفيه أيضا دليل على تقديم الواجب على السنة والمستحب لقوله: وليتجوز فيهما، لأن الأمر بالتجوز من أجل التفرغ لاستماع الخطبة، مع أن تطويل الإنسان في صلاة النفل لكثرة الدعاء والقراءة أفضل، لكن لهذا العارض أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتجوز. فيؤخذ من هذا القاعدة المعروفة أن الواجب مقدم على النفل إذا كان من جنسه، أما إذا كان من غير جنسه فله تفصيلات. نعم.
فصل في سنة الجمعة البعدية.
ويسن وهذه أيضا من كيس المحقق، عندنا فصل ويسن.
ويسن أن يصلي بعد الجمعة أربعة، لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعا. رواه مسلم. وإن شاء صلى ركعتين، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، متفق عليه. وإن شاء صلى ستا، لأن ابن عمر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. ويستحب أن
هذه أربع صفات، ركعتان وأربع وست، لكن الرواية الثانية عن ابن عمر تحتاج إلى تخريج. خرجها عندك؟
لا لا ما عندي.
طيب، تحتاج إلى تخريج، لأن المعروف أنه كان يصلي ركعتين في بيته. فمن العلماء من قال إنه مخير كما مشى عليه المؤلف، ومنهم من قال يسن ركعتان فقط، ومنهم من قال يسن أربع ركعات، ومنهم من قال إن صلاها في المسجد فأربع، وإن صلاها في البيت فركعتان. قال لأن السنة الفعلية أن الرسول صلى الله في البيت ركعتين، والسنة القولية قال فليصلي بعدها أربعا. فيحمل هذا على ما إذا كان في المسجد، وأما في البيت فلا يزيد على ما صلاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا شك أن الأحوط أن يصلي أربعا سواء في البيت أو في المسجد، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله. وبعض العلماء قال يصلي ستا، لا لهذا الحديث الذي أشار إليه المؤلف حديث ابن عمر، ولكن قال نجمع بين القول والفعل، فالقول أربع والفعل ركعتان، والجميع ست ركعات. والأمر في هذا واسع، لكن الذي تطمئن إليه النفس أنه يصلي أربع سواء في المسجد أو في بيته، إلا إذا صح حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ستا، فالأخذ بالأكثر هو الأفضل. نعم.
ويستحب أن يفصل بين الجمعة والركوع بكلام أو رجوع إلى منزله، لما روى السائب بن يزيد قال: قال لي معاوية: إذا صليت صلاة الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بذلك. رواه مسلم.
نعم. فيسن أن يفصل بين الفرض والسنة سواء الجمعة أو غير الجمعة بكلام أو انتقال من مكان. أما الكلام فصريح: حتى نخرج أو نتكلم. وأما الانتقال من المكان فلأنه يحصل به الفصل بين الفرض والسنة، إلا إذا كان لا مكان، مثل أيام الزحام في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي، فلا بأس أن يصلي في مكانه، على أن الأفضل أن يصلي الإنسان النوافل في البيت حتى في المسجدين المسجد الحرام والمسجد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل في بيته، وقال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. نعم.
بارك الله فيكم. سنة
الظهر وردت
بعده اثنتان
واربعه،
هل الانسان
يحافظ
على الاكثر
لانه
افضل ان يغير
مرتين
الى مرتين؟
لا، الاربع ما جاءت على
المحراث. القبليه
ثبت المحراث في البخاري وغيره.
يعني
شيخنا
هل
احيانا يصلي
اثنتين واحيانا اربعه؟
لا، يصلي اربعه. وكل ابن عمر يقول يصلي ركعتين في بيته يقول هذا الذي رأى. وعائشة تقول كان يصلي أربعة.
كلام التسبيح أو كلام
نعم الظاهر والله أعلم أنه ما يحصل به التمييز سواء كان تسبيحا طويلا أو كلام آدمي يعني يطول التسبيح ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام ثم يقوم السلام. نعم يحكم الكلام فيه يعني مثلا لو قال أيها الناس اتقوا الله تعالى افعلوا ما أمركم به واتركوا ما نهاكم عنه. بعض العلماء يقول الواجب الإنصات عند قول اتقوا الله، أما افعل ما أمر به واتركوا ما نهاكم عنه فلا يجب الإنصات لأن هذا تطويل في الموعظة. لا لا يحرم الكلام على كل حال، يحرم الكلام والخطيب يخطب على كل حال حتى ينزل. واضح القياس إنما قاسه على من يرى أنه إذا طول في الموعظة حرم الكلام ما دام في الموعظة، والخطبة كلها موعظة.
فصل فيما يقرأ في فجر الجمعة ويستحب.
هذا أيضا من كيس المحقق عندنا فصل ويستحب.
ويستحب أن يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل الكتاب وهل أتى على الإنسان حين من الدهر.
تنزيل الكتاب تنزيل
أين
بالرفع عندك بالنصب؟
لا لا تنزيله
بالرفع.
ألف لام ميم تنزيل الكتاب وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. رواه مسلم. قال أحمد ولا أحب أن يداوم عليها لئلا يظن الناس أنها مفضلة بسجدة.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين كاملتين لأن فيهما مبدأ خلق الإنسان وأحواله ومنتهى، فيذكر الناس يوم الجمعة ببدء الخلق لأن يوم الجمعة بدأ فيه خلق آدم وبأحوالهم وبمنتهى أمره لأن يوم الجمعة تقوم فيه الساعة، لا لأن تنزيل فيها السجدة. ولهذا يغلط بعض الأئمة يظن أن فجر يوم الجمعة يسن فيه السجدة بأي صورة، وهذا غلط. كما أن بعض الأئمة يفسد إحدى السورتين إما تنزيل وإما هل أتى، وهذا أيضا غلط. كما أن بعضهم يقرأ نصف ألف لام ميم تنزيل السجدة ونصف هل أتى، وهذا أيضا غلط. فيقال إما أن تفعل السنة كما وردت وإما فقط ما تيسر لك، أما أن تقسم عرى السنة وتقسم ظهرها فهذا لا يليق بك. فإما أن تقرأ السورتين كاملتين وإما أن تدعهما وتقرأ غيرهما. وأما قول الإمام أحمد أحب أن لا يداوم، لا أحب أن يداوم، ففيه نظر، لأنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يديم ذلك، وخشي ظن الناس أنها مفضلة بالسجدة أو أن هذا أمر واجب. هذا يزول بما إذا أخلف الإنسان في السنة مرة أو في الشهر مرة أو قال للناس أنه ليس بواجب. نعم. لا لا سنة، لأنه قال أمرنا ألا ولم يقل نهانا. نعم. لا ما يستطيع، لأنه في عهد الرسول يمكن يتغير الشرع ينسخ، أما الآن فكل شيء ثابت. لكن نعم لو فرضنا ان الانسان ما يبيت الناس ولا يوم واحد يعني يبدا يقرا بهما دائما او لا يبينها في مقاله فهذه ربما نقول انه لا ينبغي خشيه من ان يظنوا انها فرض مع انهم لن يظنوا ذلك اذا كانت المساجد الاخرى لا تقراها سيعرفونها. ثلاثه اثنين
المسبوق
في صلاه
فجر الجمعه
ايش
المسبوق فجر الجمعة
نعم.
كانت
ركعة. إذا كان؟
كانت
ركعة. نعم.
هل يقرأ السجدة؟
لا يقرأ، لا يقرأ السجدة لأنها فاتت السجدة في الركعة الأولى، إلا على قول من يقول إنما يقضيه أول صلاة فيقرأ، وعلى هذا فيقرأ ما تيسر.
أراد أن يقرأ السجدة حتى يجتمعه سورة الصلاة.
ما يقرأ السجدة، لأن السجدة إنما شرعت في الركعة الأولى. وهذا الداخل فاتته الركعة الأولى إلا على قول من يرى أن ما يقضيه المسبوق هو أول صلاته فحينئذ يقرأها.
فصل. فإذا اتفق عيد في يوم جمعة فصلوا العيد لم تلزمهم الجمعة ويصلون ظهرا لما روى زيد بن أرقم قال شهدت مع
وليس لأحد أن يقيم غيره ويجلس مكانه لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل من مقعده ويجلس فيه. متفق عليه. وإن قام له رجل من مكانه وأجلسه فيه جاز لأن الحق له، لكن إن كان المنتقل ينتقل إلى موضع أبعد من موضعه كره لما فيه من الإيثار بالقربة. ولو قدم رجل غلامه فجلس في موضعه فإذا جاء قام الغلام وجلس مكانه فلا بأس به، كان ابن سيرين يفعله. وإن فرش له مصلى لم يكن لغيره الجلوس عليه. وهل لغيره رفعه والجلوس في موضعه؟ فيه وجهان. وإن قام الجالس من موضعه لحاجة ثم عاد إليه فهو أحق به، لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. رواه مسلم. وإن نعس فأمكنه التحول إلى مكان لا يتخطاه فيه أحد استحب له ذلك، لما روى ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نعس أحدكم يوما فأمكنه التحول إلى مكان لا يتخطاه فيه أحد
لا يتخطى مكان لا يتخطى فيه أحد
فأمكنه التحول إلى مكان لا يتخطى فيه أحد استحب له ذلك، لما روى ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نعس أحدكم يوم الجمعة في مجلسه فليتحول إلى غيره. من المسند، وهو حديث صحيح.
بسم الله. هذه مسائل في هذه القطعة. المسألة الأولى أنه لا يجوز أن يقيم غيره ويجلس مكانه، واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقيم الرجل رجلا من مقعده ويجلس فيه. متفق عليه. والنفي هنا بمعنى النهي، وإذا جاء النفي بمعنى النهي فهو أبلغ في الزجر عنه، لأن التقدير أن هذا أمر معلوم بحيث صار سجية وطبيعة بأن الإنسان لا يقيم غيره. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يقيم أخاه الصغير ولا ابنه ولا الصبي الصغير، لعموم قوله لا يقيم نعم وليس لأحد أن يقيم غيره ويجلس مكانه. وهذا حق أنه لا يجوز أن يقيم الإنسان غيره ويجزم مكانه مهما كان هذا الغير. وإن قام المسألة الثانية إذا قام له الرجل من مكانه وأجلسه فيه فهل له أن يقبل؟ الجواب نعم له أن يقبل، لأن الحق للجالس الأول، فإذا أسقطه فلا بأس. طيب، إذا المسألة الثالثة، هل للإنسان أن يقدم غيره في المكان الفاضل ويتأخر إلى المكان المفضول؟ يقول المؤلف إن هذا مكروه لما فيه من الإيثار بالقرب، وهذا صحيح، يعني لا ينبغي للإنسان أن يوثر غيره بالقربة لأنه سيحتاج إليها، إلا إذا ترتب على ذلك مصلحة أكبر، مثل أن يوثر أباه أو أحدا له فضل على الناس بمال أو علم أو ما أشبه هذا، ويريد أن يوثره تشجيعا له ولغيره، فهذا يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. المسألة الرابعة، إذا قدم أحدا يجلس في مكان فاضل حتى يحضر، سواء كان غلامه أو ابنه الصغير أو غيرهما، فهل له ذلك؟ يقول المؤلف إنه لا بأس، واستدل بفعل ابن سيرين، وابن سيرين من التابعين، وفعله ليس بحجة، وقوله ليس بحجة، لأن العلماء اختلفوا في قول الصحابي هل يكون حجة أم لا، فضلا عن قول التابع. ولهذا نرى أن في النفس شيئا، وذلك أن هذا الذي قدم فجلس لم يتقدم لنيل الفضل له، وإنما تقدم لنيل الفضل لغيره، وغيره ليس له حق أن يتقدم في المكان الفاضل ويتأخر من سبقه في المجيء، فهو يشبه التحجر بقطعة المنديل أو بالسجادة أو ما أشبه ذلك. المسألة الخامسة أو السادسة، هل له أن يفرش مكانا ليأتي فيصلي فيه؟ يعني هل له أن يفرش شيئا في مكان ليصلي فيه إذا حضر؟ المذهب أن ذلك جائز، وليس لغيره أن يجلس فيه، لأن هذا المصلى لمن؟ للذي فرشه، ولا يجوز أن يصلي عليه فيتصرف في مال غيره. لكن هل للغير أن يرفعه؟ يقول مالك إن فيه وجهين، الوجه الأول أن له أن يرفعه لأن هذا وضعه بغير حق، والوجه الثاني ليس له أن يرفعه، والمذهب أنه ليس له أن يرفعه إلا إذا أقيمت الصلاة. ولا شك أنه لو رفعه سوف يكون بينه وبين صاحبه خصومة وشجار وعداوة، وينظر كل واحد منهما إلى الآخر نظرة غضب، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح. لكن ينصح هذا الرجل الذي يضع مصلى أو غيره يعتزه عن الناس الذين هم أحق به منه، ينصح ويقال يا أخي لا تفعل هذا، لأنك إذا فعلت حرمت غيرك المكان الفاضل، وإذا فعلت فإنك تعتمد على أنك قد وضعت مكانا لك في مقدم المسجد، فتتهاون في الحضور والتقدم، كما هو الشأن الآن لما يشاهد الناس أن الذين يعجزون في الأماكن المتقدمة تجدهم لا يأتون إلا في آخر الناس، لأنه يرى أنه قد ضمن للنفس أن يكون في الصف الأول فيتأخر. أما إذا قام من مجلسه لعذر ثم رجع فإنه أحق من كان، وله أن يقيم من جلس فيه، لكن ينبغي له إذا خرج لعذر أن يضع في مكانه شيئا يدل على أنه سيرجع، لئلا يجلس فيه أحد فيحصل النزاع إذا رجع وقال قم عن مكاني، وكل ما حصل به درء المشاجرة بين المسلمين فهو خير. المسألة الأخيرة، إذا نأس فالأفضل أن يتحول إلى مكان آخر، واستدل له المؤلف بحديث في المسند وقال إنه حديث صحيح، وربما يشهد له أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نام في السفر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس أمرهم أن يتحولوا إلى مكان آخر، فارتحلوا إلى مكان آخر. ولكن إذا لازم من هذا أن يتخطى رقاب الناس فنقول له لا تتخطى، تبقى في مكانك وتحاول طرد النعاس. بماذا؟ بالتسوق أو تغيير الجلوس مثلا، أو إذا كان لا يؤثر على من إلى جانبه بالتحدث إليه قليلا قبل مجيء الإمام. المهم نحاول أن يطرد النعاس. شراب
يجيء الإنسان غسلا ولكن له متعب يأتي فيضع سجادة أو كتاب موضع ثم ينام، يعني في غير موضع وهو أتى يعني متعب،
لكن في المسجد ما دام في المسجد فلا بأس.
انتهى الوقت
يا
شيخ.
نعم.
ايش؟
إذا قام له رجل من مكان قال الأفضل من المسجد بدون أن يأمر بالمعروف أن هذا قربة لأنه له منفعة أو يأمره بالمعروف
هم منكر. يعني يقول إذا آثر غيره فهل الأفضل للمؤثر أن يقول يا فلان لا تؤثر أحدا في مكانك الفاضل، أو أن يقبل تحوله عنه وإثاره؟ هذا ينظر للمصلحة، لأنك لو قلت له إنه لا ينبغي أن تفعل هذا وردت إثاره إياك صار في نفسه شيء، لأنه ما قام إلا ليكرمك وأنت إذا رددت أهنته. فالذي أرى أنك تقبل هذا الإثار ثم بعد ذلك تنصح.
في أحاديث
من
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صرح يا موسى صوت.
قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في باب صلاة الجمعة من كتاب الكافي.
ما زال
أصلا
كيف؟
قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى ويستحب الدنو من الإمام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. رواه ابن ماجه والنسائي. وإن حضر قبل الخطبة اشتغل بالتنفل
أو ذكر الله، اشتغل بالتنفل أو ذكر الله وقراءة القرآن، ويكثر من الدعاء لعله يوافق ساعة الإجابة، ويكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقرأ سورة الكهف، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي الفتنة. فإذا جلس الإمام على المنبر انقطع التنفل، فإذا أخذ في الخطبة حرم الكلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت، فقد لغوت. متفق عليه، لما روى ثعلبة بن مالك وروى ثعلبة بن مالك أنهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر، فإذا سكت المؤذن قام عمر ولم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين، فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا، وعنه لا يحرم الكلام، لما روى أنس قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال: يا رسول الله، هلك الخراع، هلك الشاء، فادعوا الله أن يسقينا، وذكر الحديث. متفق عليه، والأول أولى، وهذا يحتمل أنه في تكليم الخطيب دون غيره، لأنه يشتغل بتكليمه عن سماع خطبته، لأنه يشتغل بتكليمه عن سماع خطبته.
نعم، أنا عندي ساقط، لأنه كله من موجود دون غيره لا يشتغل بتكليمه، لكن على كل حال الصواب لأنه لا يشتغل.
لأنه لا يشتغل بتكليمه عن سماع خطبته، والبعيد والقريب سواء في ذلك.
هذا الصواب المتعين في هذا أن الكلام على خطبة الجمعة محرم ولا إشكال فيها. وأستغرب أن يكون على الإمام أحمد رحمه الله رواية في عدم التحريم، لأنه رضي الله عنه ورحمه من المتمسكين بالسنة، والسنة في هذا واضح، وما أوردوه استدلالا فإنه لا دليل فيه، لأن هذا الرجل يكلم الخطيب فلا يشتغل بتكليمه على سماع الخطبة، إذ أن الخطيب سوف يكلمه ولا يخطب على تكليمه. ويستثنى من ذلك ما إذا دعت الضرورة إلى الكلام، كما لو تكلم لإنقاذ معصوم من هلكة فإن ذلك جائز، مثل أن يرى شخصا يخشى أن يسقط في بئر أو نحوه فيتكلم، فهنا الكلام جائز، بل هو واجب لأنه لإنقاذ معصوم. وهل يتكلم جوابا لسؤال أو ردا للسلام؟ الجواب لا، لا يرد السلام، ولكن إذا انتهت الخطبة يقول للمسلم: إنه لا يحل لك أن تسلم، ولا يحل لغيرك أن يجيبك على سلام، لئلا يتهمه بالكبرياء وليفهم الحكم. فهو إذا أخبره بهذا استفاد فائدتين: الفائدة الأولى له، والفائدة الثانية لمن لم يجبه. الفائدة لمن لم يجبه أنه يدفع عن نفسه إيش؟ تهمة الكبر. والفائدة لمن المسلم أنه يعرف الحكم حتى لا يعود مرة ثانية ويسلم. طيب، وهل يسكت المتكلم؟ نقول: أما بالإشارة فنعم، وأما بالعبارة فلا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أو الإمام يخطب أنصت فقد لغوت. واللغو أن لا يدرك أجر الجمعة. وعلى هذا فيكون معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن لغى فلا جمعة له، يعني أنه لا يدرك فضلها. وليس المعنى أن صلاته تبطل، بل صلاته صحيحة مجزئة، ولا أظن في ذلك خلاف. لكن أجر الجمعة خاص لا يناله لأنه لغى. وفي مسند الإمام أحمد أن الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول أنصت لا جمعة له. نعم. من قال انه من المعلوم؟ اي حديث؟
حديث قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه
ثلاث نوافل
صلى الله عليه وسلم قال له صلى عليه.
نعم.
هذا يعني اذا سمعنا القارئ اذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم هل نقول له امنه؟
نعم.
عليه
لو صليت عليه هل هذا كلام او دعاء؟
دعاء.
دعاء ثبت لوجود سبب، فانت تقول اللهم صل وسلم عليه بحيث لا تشوش على من حولك، او تقول امين لان تامينك على صلاه الخطيب بمنزله دعائك انت، إذ أن المؤمن على دعاء يستمع إليه داعي. ودليل هذا قوله سبحانه وتعالى في قصة موسى وهارون، وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكم. والداعي موسى، لكن قالوا إن هارون كان يؤمن، فقال الله: قد أجيب دعوتكم. فأنت إذا سمعت أحد يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنت تسمع إليه وقلت آمين كفى. نعم.
يكون من
دخل
السنة. هل ثبت على السنة أن الله المنكر يرفعون أيديهم بين خطبتين؟
نعم.
الناس الآن يختارون
كثيرا
من هذا.
نعم. يقولون ما ثبت بطريق العموم ولم ينقل فعدم النقل ليس نقل للعدم. ومن المعلوم أن هذه الساعة ساعة إجابة، وأن من آداب الدعاء رفع اليدين، فإذا رفع أحد يديه فإننا لا ننكر عليه، لأن هذا الوقت وقت إجابة. نعم. وهذا هو هذا وقت اللي يتبين به إطلاق نقل، أن عدم النقل ليس نقل للعدم، يعني معناه ما ثبت بعموم أو نحوه فلا يحتاج إلى أن ينقل العمل به، لأن الأصل أنهم يعملون به. ويقال عدم النقل ليس نقلا للعدم. نعم، لو نقل أنهم لا يفعلون حين نقول لا تفعل، ادعو الله بدون رفع يديك كما تقول رب اغفر لي في الصلاة وأنت لا ترفع يديك. نعم. في الخطبة يعني؟ لا، رفع اليدين في الخطبة أنكره الصحابة على بشر بن مروان، لكن قد ثبت رفع اليدين في الخطبة في حال الاستسقاء وفي حال الاستصحاء، في غير ذلك لا ترفع اليد لا الخطيب ولا المستمع. نعم. ثلاثة.
حكم بعض العلماء أنه إذا ورد النص العام فإنه لا يستدل بجزء، لا يعمل بجزء منه إلا إذا ثبت عن السلف العمل به.
نعم، هذه قاعدة مهدومة. مهدوم، لأن الأصل هو الأصل العام، والأصل أن العام شامل لجميع أفراده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر التشهد وعلى عباد الله الصالحين، قال إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. نعم.
والبعيد والقريب سواء في ذلك. وقد روي عن عثمان أنه قال إن للمنصت الذي لا يسمع من الخطبة مثل ما للسامع، إلا أن للبعيد أن يذكر الله ويقرأ القرآن سرا، وليس له الجهر ولا المذاكرة في الفقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق يوم الجمعة والإمام يخطب. وروى أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، ومن يسمع متكلما لم ينهه بال...
يقول رحمه الله القريب والبعيد في هذا سواء، يعني كل من في المسجد لا يجوز لهم الكلام، لكن من لم يسمع فله أن يذكر الله عز وجل أو يسبح أو يقرأ القرآن أو يطالع في الفقه، بشرط أن لا يشوش على غيره، فإن شوش على غيره فإنه يمنع. ربما يكون مثلا إنسان يقلب الكتاب يسمع له صوت ويشوش على الناس، فهذا يمنع ولو كان بعيدا. ثم إن المؤلف رحمه الله استدل بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة. في اللفظ الأول التحلق والإمام يخطب، وفي الثاني التحلق قبل الصلاة، فيحتمل أنه أراد بما قبل الصلاة وقت الخطبة، ويحتمل أنه أراد ما هو أوسع حتى ما قبل ذلك. فإن كان الأول فالنهي ظاهر، لأن الناس إذا تحلقوا والإمام يخطب غفلوا عما يقول الخطيب. وإن كان الثاني فإنه يحمل على ما إذا كان التحلق يضيق على من سبق إلى المسجد، لأن يوم الجمعة يتقدم الناس، فإذا كان هناك تحلق فإنه يضيق على المصلين الذين قدموا للجمعة من وجه، وربما يشوش عليهم بالأصوات من وجه آخر، فلهذا نهي عن التحلق. أما لو كان هناك حلقة بعد صلاة الفجر يوم الجمعة وتنتهي قبل أن يبدأ حضور الناس فهذه لا نهي فيها. نعم.
ومن يسمع متكلما لم ينهه بالقول للخبر، ولكن يشير إليه ويضع إصبعه على فيه،
عندي يده نسخة، لأن من الناس من يضع يده ومن الناس من يضع إصبعه.
وإن وجب الكلام مثل تحذير ضرير شيئا مخوفا فعليه الكلام، لأنه لحق آدمي، فكان مقدما على غيره. ومن سأله الإمام عن شيء فعليه إجابته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الداخل أصليت فأجابه، وسأل عمر عثمان فأجابه. وفي رد السلام وتشميت العاطس روايتان.
سأله الإمام يقول فعليه الإجابة وجوبا أو استحبابا أو ما. إن كان الإمام ممن يصر على ما يتكلم به فإجابته واجبة، لأنه لو لم يجبه لأعاد عليه الطلب مرة ثانية وربما زجره. وإن كان الإمام من أهل اليسر والتسهيل فإن الإجابة لا تجب، إلا إذا ترتب على ذلك مصلحة عامة، كما لو انقطع تيار الكهرباء مثلا أو مكبر الصوت وقال يا فلان أصلح هذا، فهنا يجب أن يجيبه لئلا تتعطل المصلحة. قصة عمر مع عثمان ناحية
غسل الجمعة.
نعم
تأخر
تأخرت وقال أيضا لم أزد على أن توضأت، فقال له عمر والوضوء أيضا. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. نعم.
وفي رد السلام وتشميت العاطس روايتان، إحداهما يفعل لأنه لحق
يفعله. إذا شئتم تحطون نسخة ما فينا.
إحداهما يفعله لأنه لحق آدمي فأشبه تحذير الضرير، والأخرى لا يفعله لأن المسلم سلم لأن المسلم سلم في غير موضعه، والتشميت سنة لا يترك لها الإنصات الواجب، ولا يتصدق على سائل.
الصحيح أنه لا يجب لا رد السلام ولا تشميت العاطس ولو حمل، وذلك لأن الاستماع للخطبة أهم، وإذا كان من نهى عن منكر يلغو فهذا مثل. وكما قال المؤلف المسلم سلم في غير وقت التسليم، لأن هذا وقت لا يسلم فيه على أحد. نعم.
ولا
معي سطر.
ولا يتصدق على سائل والإمام يخطب، وإذا لم يسمع الخطبة فلا بأس أن يشرب الماء.
وإن كان أسمع
لا يشرب.
ظاهر كلام المؤلف أنه لا يشرب، لكن يقال إن احتاج وعطش عطشا يشغله عن استماع الخطبة فلا بأس أن يقوم ويشرب.
الوقت انتهى.
ما عليه إن شاء الله. نعم. إيه بس ما في شيء، هذا من الصغير هذا الآن. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من كتاب الكافي: فصل في كلام الخطيب. ولا يحرم الكلام على الخاطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم، وعمر سأل عثمان أية ساعة هذه، فإذا وصل الخطيب إلى الدعاء ففيه وجهان: أحدهما يباح الكلام لأنه فرغ من الخطبة، والثاني لا يباح لأنه قاطع للخطبة.
سمعه تابع.
والثاني لا يباح لأنه تابع للخطبة أشبه التطويل في الموعظة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني هو الصحيح، أنه ما دام الإمام الخطيب لم يسكت فإن الواجب الإنصات. وظاهر كلام المؤلف لا يحرم الكلام على الخاطب أن للخاطب أن يتكلم بما شاء متى شاء، وليس كذلك، بل لا يتكلم إلا لمصلحة أو حاجة. حتى الخطيب لا يتكلم إلا لمصلحة أو حاجة، فأما لدون مصلحة أو حاجة فلا يجوز أن يتكلم. فلو دخل أحد قد أوصاه الخطيب بشيء، فلما دخل قال له: أشتريت الذي وصيتك عليه؟ وهو يخطب، هذا لا أصل، لكن لحاجة أو مصلحة لا بأس.
فصل في ركعتي تحية المسجد. ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى
ركعتي تحية المسجد. من عندكم؟
نعم.
من عندي؟
لا
تعلقون ايش؟
فصل
في المسجد؟ لا لا ما عندنا.
لا هذه من المحقق وهو الذي وضعها.
انا عندي فصل ومن دخل. نعم.
ومن دخل والامام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما لما روى جابر قال دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال صليت يا فلان قال لا قال فصل ركعتين متفق عليه. زاد مسلم ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما.
هذا الحديث استدل به بعض العلماء على وجوب تحية المسجد، وعلل ذلك بأن الانشغال في التحية يستلزم الانشغال عن سماع الخطبة، وسماع الخطبة واجب، ولا ينشغل عن واجب إلا بواجب. وفيه أيضا دليل على تقديم الواجب على السنة والمستحب لقوله وليتجوز فيهما، لأن الأمر بالتجوز من أجل التفرغ لاستماع الخطبة، مع أن تطويل الإنسان في صلاة النفل لكثرة الدعاء والقراءة أفضل، لكن لهذا العارض أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتجوز. فيؤخذ من هذا القاعدة المعروفة أن الواجب مقدم على النفل إذا كان من جنسه، أما إذا كان من غير جنسه فله تفصيلات. نعم.
فصل في سنة الجمعة البعدية.
هذه أيضا من كيس المحقق، عندنا فصل ويسن.
ويسن أن يصلي بعد الجمعة أربعة لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعا. رواه مسلم. وإن شاء صلى ركعتين لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين متفق عليه. وإن شاء صلى ستا لأن ابن عمر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. ويستحب أن
هذه أربع صفات، ركعتان وأربع وست، لكن الرواية الثانية عن ابن عمر تحتاج إلى تخريج. خرجها عندك؟
لا ما عندي.
طيب تحتاج إلى تخريج، لأن المعروف أنه كان يصلي ركعتين في بيته. فمن العلماء من قال إنه مخير كما مشى عليه المؤلف، ومنهم من قال يسن ركعتان فقط، ومنهم من قال يسن أربع ركعات، ومنهم من قال إن صلاها في المسجد فأربع وإن صلاها في البيت فركعتان. قال لأن السنة الفعلية أن الرسول صلى الله في البيت ركعتين، والسنة القولية قال فليصلي بعدها أربعا، فيحمل هذا على ما إذا كان في المسجد، وأما في البيت فلا يزيد على ما صلاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا شك أن الأحوط أن يصلي أربعا سواء في البيت أو في المسجد، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله. وبعض العلماء قال يصلي ستا لا لهذا الحديث الذي أشار إليه المؤلف حديث ابن عمر، ولكن قال نجمع بين القول والفعل، فالقول أربع والفعل ركعتان والجميع ست ركعات، والأمر في هذا واسع. لكن الذي تطمئن إليه النفس أنه يصلي أربع سواء في المسجد أو في بيته، إلا إذا صح حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ستا فالأخذ بالأكثر هو الأفضل. نعم.
ويستحب أن يفصل بين الجمعة والركوع بكلام أو رجوع إلى منزله لما روى السائب بن يزيد قال قال لي معاوية إذا صليت صلاة الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج.
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بذلك. رواه مسلم.
نعم. فيسن أن يفصل بين الفرض وسنته سواء الجمعة أو غير الجمعة بكلام أو انتقال من مكان. أما الكلام فصريح حتى نخرج أو نتكلم، وأما الانتقال من المكان فلأنه يحصل به الفصل بين الفرض والسنة، إلا إذا كان لا مكان مثل أيام الزحام في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي، فلا بأس أن يصلي في مكانه، على أن الأفضل أن يصلي الإنسان النوافل في البيت حتى في المسجدين المسجد الحرام والمسجد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل في بيته، وقال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. نعم.
بارك الله فيكم.
لا الأربع ما جاءت على المحراب
القبلية
ثبت المحراب في البخاري وغيره. لا يصلي أربع، وكل ابن عمر يقول يصلي ركعتين في بيته يقول هذا الذي رأى، وعائشة تقول كان يصلي أربع.
كلام التسبيح أو كلام
نعم. الظاهر والله أعلم أنه ما يحصل به التمييز سواء كان تسبيحا طويلا أو كلام آدمي، يعني يطول التسبيح، ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام ثم يقوم السلام. نعم. نعم. يحرم الكلام فيه، يعني مثلا لو قال أيها الناس اتقوا الله تعالى افعلوا ما أمركم به واتقوا منها عنه، بعض العلماء يقول الواجب الإنصات عند قول اتقوا الله، أما افعلوا ما أمر به واتقوا منها عنه فلا يجب الإنصات، لأن هذا تطويل في الموضوع. لا يحرم الكلام على كل حال، يحرم الكلام والخطيب يخطب على كل حال حتى ينزل. واضح القياس إنما قاسه على من يرى أنه إذا طولت الموعظة حرم الكلام ما دام في الموعظة، والخطبة كلها موعظة.
فصل فيما يقرأ في فجر الجمعة ويستحب.
هذا أيضا من كيس المحقق، عندنا فصل ويستحب.
ويستحب أن يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل. وهل أتى على الإنسان؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل الكتاب. وهل أتى على الإنسان حين من الدهر؟
تنزيل الكتاب، تنزيل
أين
بالرفع؟ عندك من نصب؟
لا تنزيله
بالرفع.
ألف لام ميم تنزيل الكتاب. وهل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ رواه مسلم. قال أحمد ولا أحب أن يداوم عليها لئلا يظن الناس أنها مفضلة بسجدة.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين كاملتين، لأن فيهما مبدأ خلق الإنسان وأحواله ومنتهى، فيذكر الناس يوم الجمعة ببدء الخلق، لأن يوم الجمعة بدأ فيه خلق آدم، وبأحوالهم وبمنتهى أمره، لأن يوم الجمعة تقوم فيه الصلاة، لا لأن تنزيل فيها السجدة. ولهذا يغلط بعض الأئمة يظن أن فجر يوم الجمعة يسن فيه السجدة بأي صورة، وهذا غلط. كما أن بعض الأئمة يفصل إحدى السورتين إما تنزيل وإما هل أتى، وهذا أيضا غلط، كما أن بعضهم يقرأ نصف ألف لام ميم تنزيل السجدة ونصف الأتى، وهذا أيضا غلط. فيقال إما أن تفعل السنة كما وردت، وإما فقر ما تيسر لك. أما أن تقسم عرى السنة وتقسم ظهرها فهذا لا يليق بك، فإما أن تقرأ السورتين كاملتين، وإما أن تدعهما وتقرأ غيرهما. وأما قول الإمام أحمد أحب أن لا يداوم، لا أحب أن يداوم، ففيه نظر، لأنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يديم ذلك، وخشي ظن الناس أنها مفضلة بالسجدة أو أن هذا أمر واجب. هذا يزول بما إذا أخلف الإنسان في السنة مرة أو في الشهر مرة، أو قال الناس أنه ليس بواجب. نعم. لا لا سنة، لأنه قال أمرنا، أمرنا ألا، ولم يقل نهانا. لا ما يستطيع، لأنه في عهد الرسول يمكن يتغير الشرع ينسخ، أما الآن فكل شيء ثابت. لكن نعم، لو فرضنا أن الإنسان ما يبين للناس ولا يوم واحد، يعني يبدأ يقرأ بهم دائما أو لا يبينها في مقاله، فهذا ربما نقول أنه لا ينبغي، خشية من أن يظنوا أنها فرض، مع أنهم لا يظنوا ذلك إذا كانت المساجد الأخرى لا تقرأها، سيعرفونها. ثلاثة اثنين
المسبوق في صلاة فجر الجمعة.
إيش
المسبوق في فجر الجمعة؟
نعم.
إذا كان
ركعة، إذا كان
ثلاث ركعة،
نعم،
هل يقرأ الإنسان أم سجد؟
لا يقرأ السجدة، لأنها فاتت السجدة في الركعة الأولى، إلا على قول من يقول إنما يقضيه أول صلاة فيقرأ، وعلى هذا فيقرأ ما تيسر. ما يقرأ السجدة، لأن السجدة إنما شرعت في الركعة الأولى، وهذا الداخل فاتته الركعة الأولى، إلا على قول من يرى أن ما يقضيه المسبوق هو أول صلاته فحينئذ يقرأها.
فصل. فإذا اتفق عيد في يوم جمعة فصلوا العيد لم تلزمهم الجمعة ويصلون ظهرا، لما روى زيد بن أرقم قال شهدت مع